بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا عن أن يجعل هذا من مسائل السب. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص له. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول: يا سيدي سيدي، وقال: قل كما قالت الأنبياء: يا ربي يا ربي يا كريم. وكره أيضا أن يقول: يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، بل قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين. فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا: وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر رضي الله عنه. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك رحمه الله، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، ولكن من الناس من يحرف نقلها، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه، فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه.
في هذا الشاهد والشواهد التالية عن السلف، ذكر الشيخ نماذج من تعظيم السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يصل إلى حد أنهم يتأثرون عند ذكره وعند سماع اسمه وعند ذكر حديثه وعند الرواية عنه. فهو يشير بهذا بطريق مباشر إلى أن هؤلاء السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم حق التعظيم ويجلونه حق الإجلال ويحبونه ويتأثرون بذكره أو ذكر حديثه، كانوا مع ذلك لا يتوسلون هذا التوسل البدعي، فهم أكثر تعظيم من هؤلاء المبتدعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباع وأكثر التزام، ومع ذلك كانوا سدوا ذرائع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك. وما ذكر من حكايات كالحكاية عن مالك التي ستأتي بعد قليل مكذوبة قطعة لأسانيد مكذوبة، فمن هنا لا يعتمد عليها. فما نسب عنهم في خلاف ذلك، أي من ما قيل عنهم من أنهم كانوا يستشفعون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يلجؤون إلى قبره أو يتوسلون به التوسل البدعي، أن ذلك كله لم يحدث، وما ذكر أنه منسوب إليهم مكذوب قطعا. فإذا ما سيذكره الآن الشيخ من تعظيم هؤلاء السلف للرسول صلى الله عليه وسلم يبين به أنهم مع تعظيمهم له صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلجؤون إلى ما لجأت إليه المبتدعة فيما بعد من التوسل البدعي. نعم.
وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. فهذا كله
الآن سيسوق القصة التي أشار إليها الشيخ قبل قليل عن مالك، القصة المكتوبة سيسوقها للشيخ الآن ويذكي ويذكر ما يعني ما فيها أو أنها باطلة ولا أصل لها. نعم.
فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة، ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قلت وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه، وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي سنة 42 و200، وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 59 و200، وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حاله. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث، مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه: أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو.
لحظة ناصر، لعلنا نقف عند هذا لأن هذا سيطول، يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوي الذي كان يكسب منه وينفق منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أموالا خاصة به، لكنها ترد إليه أموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزف عن الدنيا لكنه لم يمنعها. تأتي الدنيا والأرزاق والأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، منها طريق الجهاد، ومنها ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه حاكم المسلمين، ما يرد له من المسلمين مما يتعلق بالفيء، وما يتعلق أيضا بمصارف الزكاة، وما يتعلق بأمور ترد لحقوق عامة للمسلمين، لبيت مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب لنفسه شيئا، لكن الله كفاه رزقه، رزق الكفاف. لكنه ما كان يدعو إلى ترك الدنيا، وكان إذا قبض شيئا مما يخص مما يهدى إليه أو يصل إليه بطريق، وكل طرق التي يصل بها الرزق إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرق مشروعة، ما يصل إليه مما هو يخصه يأكل ما يكفيه ويتصدق بما يزيد. أما ما يتعلق بمصارف الأمة فهو يصرفها على الطرق الشرعية المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك أموالا بالهدايا والحقوق التي تخصه مما أباحه الله له من الغنائم والأفياء وغيرها، لكنه ما كان يبقى معه في يده إلا ما يكفيه، وأحيانا يمر عليه الأيام وهو طاوي ليس في بيته ما يؤكل إلا الأسودان التمر والماء. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس 3 أيام بل أحيانا 4 ما أكل شيئا، لأنه كان ينفق. لا يعني ذلك أنه كان يعني يمنع أن تصله الدنيا، تصله لكنها تخرج منه إلى مستحقيها من المسلمين الذين يسألونه أو يرى أنهم يحتاجون. التوسل بدعاء الرجل الصالح كيف تكون صورته؟ هل يدعو ويؤمن على دعائه، أم يدعو لوحده في مثل الاستسقاء؟ كل هذا جائز، الصورتان وغيرهما كلها صور جائزة، بشرط أن لا تكون من باب التوسل به أو بذاته. يعني التوسل بدعاء الرجل الصالح إما أن يدعو وهو غائب، يعني كأن تقول له: إذا وصلت مكة أدعو الله لي، بعيد عنك، أو يدعو وأنت حاضر دعوة خاصة لك فتؤمن على دعائه، أو يدعو في مناسبة أو زمان أو مكان معين، فسواء أمنت على دعائه وطلبت الله عز وجل أن يستجيب دعائه أو لم تطلب، أو يكون في صورة الاستغاثة والاستسقاء أن يدعو ويؤمن المصلون بدعائه، أو يدعو وحده ولو لم يؤمن ويطلب منها أن يدعو، يعني يحضر إلى الاستسقاء الرجل الصالح إلى مكان الاستسقاء من أجل أن يدعو، سواء أمن الناس بدعائه أو لم يؤمنوا. كل هذه الصور صحيح، يشرط أن يكون حي قادر ويدعو هو بنفسه، بأي صورة تؤدي إلى هذا فهي صحيح. نعم. إيه، لا حرج يا فيه، لا حرج، لأن يعني الصورة صحيحة واتفق عليه الصحابة وفعلوها أكثر من مرة، ويفعلها الناس المسلمون في صور عديدة حتى في عصور قريبة. فكان الناس منهم من يعني يتقصد الصالحين ويخرجهم إلى الصحراء ويطلب منهم الدعاء، بل من بعض الناس حدثت صور صحيحة أنه يذهب ببعض الصبيان والأبرياء من الذنوب إلى مكان في الصحراء فيجمعهم ويطعمهم ويفرحهم ثم يطلب دعاءهم. وأغيث الناس بهذه الطريقة لأنهم أصحاب براءة على الفطرة، وحدثت كثيرا في صور كثيرة في نجد ومعروفة لا يزال أكثر الناس يتحدثون عنها وأهل العلم يرضونها. يجمع الرجل أو المرأة الصالحة يجمعون الصبيان ويهدون لهم ويعدونهم بوعد طيب من أجل أن تنفتح هممهم وصدورهم للدعاء، فيدعون الله عز وجل بأن يسقيهم ويسقى الناس بطريقة مشروعة، يدعون وهم غير مكلفين لكنهم ليس عليهم ذنوب ويدعون ببراءة. فأقول هذه الصور تتعدد، أن يطلب من طائفة من الناس يتوسم فيهم الصلاح أو ممن يتوسم أن الله يجيبهم فيطلب منهم الدعاء بصورة جماعية أو فردية بالاستسقاء أو بغير الاستسقاء. كل هذه الصور صحيحة لكن لا تكون يعني مما يكثر بحيث يعتمد الناس عليه كما يفعل بعض الفرق الآن، بحيث يلقنون أتباعهم بأنهم دائما وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل مناسبة يطلبون الدعاء من الآخرين، حتى يكاد الواحد يتكل على طلب الدعاء من الآخرين وينسى أن يدعو الله عز وجل. هذه تزيد عن الحد المشروع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.